بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي أخذنا مسائل، منها من مات وعليه صوم صام عنه وليه، من مات وعليه صوم، ما هو الصوم؟ أو صوم الفرض أو النذر؟ ومن هو الولي؟ فمن أهل العلم يقول هو خاص بالنذر، من مات وعليه صوم نذر. ومن أهل العلم وهم الأكثر يقولون بل هو مطلق الصوم وإن كان فرضا ويصام عنه، وهذا هو الأقرب. والذين قالوا صيام النذر استدلوا ببعض الروايات جاءت في أحاديث أخرى، يعني في غير هذا الحديث، حديث ابن عباس، وأيضا أفتى ابن عباس بذلك، وهكذا عائشة أفتت أنه لا يصام أحد عن أحد، وإنما هذا في صيام النذر. والحافظ بن حجر يضعف هذه الآثار، ومن استدل بها يقولون راوي الحديث أدرى به من غيره فأفتى بخلافه. وهنا مسألة أصولية اختلف فيها أهل الأصول، هل العبرة برواية الراوي أو بما رآه الراوي؟ فالراجح في هذه المسألة أن العبرة بإيش؟ بروايته لا برأيه، بروايته لا برأيه. لذلك جمع من أهل العلم يقولون بأنه وإن كان عليه صيام فرض فإنه يصام عنه، والولي هو القريب، الولي هو القريب. قال العلامة الصديق حسن خان رحمه الله: والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر أو يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، لحديث سلمة بن الأكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما. قال: لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما جاء التخيير. الأول يا أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فلم يخير وإنما أمر بالصوم. بقي العاجز عن الصوم، قالوا يرجع إلى إيش؟ إلى البدن الذي كان قبل هذا النسخ. إيش البدل؟ الإطعام. كان القوي الغير عاجز قبل هذا، قبل النسخ، كان إن أراد أن يصوم صام، وإن أراد أن يفطر إيش؟ أطعم، أفطر وأطعم. ثم نسخ هذا فبقي في العاجز الكبير الذي هو ما يستطيع الصوم، فيرجع إلى الإطعام. لذلك قال: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، بمعنى لا يطيقون، يتجشمون لا يطيقون الصوم. وأخرج هذا الحديث أحمد وأبو داود عن معاذ بنحو ما تقدم، وزاد: ثم أنزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وأثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم، لا يستطيع الصيام. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال: ليست هذه الآية منسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة، هي للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. يعني ابن عباس يقول ليست منسوخة وإنما هي محكمة، ولكنها في من؟ في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. والذين قالوا بالنسخ منهم من يقول بهذا القول أنهم إيش يطعمون، وإنما الخلاف هل هي منسوخة أو لا. وأخرج أبو داود عن ابن عباس أنه قال أثبتت للحبلى والمرضع أن يفطر ويطعما كل يوم مسكينا. وقد مر معنا الكلام في الحامل والمرضع، الحامل التي تخاف على جنينها والمرضع التي تخاف على طفلها، أيضا ما تستطيع تتعب إيش تفعل. أقوال مرت معنا من أهل العلم وهم الأكثر من يقول تقضي، ومن أهل العلم من يقول تطعم، وبهذا أفتى ابن عباس وأبو هريرة قالوا يطعمان. وأيضا مر معنا حديث أنس الكعبي إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع أو الحبلى والمرضع، فقالوا تفطر وتطعم بهذه الفتاوى من الصحابة وبهذا الحديث. وهذا من ابن عباس تفسير لما في القرآن مع ما فيه من الإشعار بالرفع، فكان ذلك دليلا على أن كفارة هي إطعامه على أن كفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم. أقول لم يثبت في الكفارة على من لم يطلق الصوم شيء من المرفوع في شيء من كتب الحديث، وليس في الكتاب العزيز ما يدل على ذلك، لأن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين إن كانت منسوخة كما ثبت عن سلمة بن الأكوع عند الأمهات كلهم أنها كانت في أول الإسلام، فكان من أراد أن يفطر يفتدي، حتى نسختها الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومثل ذلك روي عن معاذ بن جبل، أخرجه أحمد وأبو داود ومثله، عن ابن عمر أخرجه البخاري، فالمنسوخ ليس بحجة بلا خلاف. وإن كانت محكمة كما رواه أبو داود، عن ابن عباس، فظاهرها جواز ترك الصوم لمن كان مطيقا غير معذور ووجوب الفدية عليه، وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون. يعني قد ينسخ بعض الحكم ويبقى البعض، وأما قول ابن عباس المتقدم فكلام غير مناسب لمعنى الآية، لأنها في المطيقين لا في من لا يستطيعون أن يصوم، كما قال. هذا الكلام لا ينبغي أن يقال في الصحابي الذي عاصر الوحي وعاصر كبار الصحابة. وصديق حسن خان عنده قليل من الجرأة في مثل هذا الباب، فما ينبغي أن يقال مثل هذا غير مناسب. هو صحابي يفسر، صحابي حبر الأمة، ترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أكثر أهل العلم يقولون بقوله بهذا في قول ابن عباس. وكذلك رواه عنه أبو داود أنها أثبتت للحبلى والمرضع، فإنه يدل على أن منسوخة فيما عداهما. فعلى كل حال ليس في الآية دليل على وجوب الإطعام على من ترك الصوم وهو لا يطيقه، وهو محل النزاع. وإذا لم يوجد دليل في كتاب الله ولا في سنة رسوله فليس في غيرهما أيضا ما يدل على ذلك، فالحق عدم وجوب الإطعام، وقد ذهب إليه جماعة من السلف منهم مالك وأبو ثور وداود. وكذا لا فدية على من حال عليه رمضان وعليه رمضان أو بعضه ولا يقضه أو ولم يقضه، لأنه لم يثبت في ذلك شيء صح رفعه، وغاية ما فيه آثار عن جماعة من الصحابة من أقوالهم، وليس بحجة على أحد، ولا تعبد الله بها أحدا من عباده، والبراءة الأصلية مستصحبة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح. وقد ذهب إلى هذا النخعي وأبو حنيفة وأصحابه، هم يقولون بعدم حجية قول الصحابي مطلقا، صديق حسن خان وكذا الشوكاني، وهو يغرف عن الشوكاني بعدم حجية أقوال الصحابة، والمسألة فيها تفصيل، ما تترك أقوال الصحابة مطلقا ولا يؤخذ بها مطلقا كما حققه المحققون من أهل العلم. فإذا لم يكن عندنا نص يخالف قول الصحابي، إذا كان هناك نص الأخذ بالنص أولى من قول الصحابي، وإذا لم يكن هناك نص وما عندنا إلا كلام الصحابة رضي الله عنهم فهم أولى من يؤخذ بقولهم، فهم أولى من يؤخذ بقولهم. أما أن تترك هكذا مطلقا هذا غير صحيح وغير صواب. فالإطعام لمن كان كبير جاءت تفاسير الصحابة كما مر وعليه كثير من أهل العلم. بقي المسألة الأخرى، من دخل عليه رمضان الآخر وبقي عليه شيء من قضاء رمضان الأول، بقي عليه شيء، فهل يطعم مع القضاء؟ هل هذا الذي فاته شيء أو أدركه رمضان الآخر وما وكان عليه صوم؟ فالأقرب الله أعلم القضاء، وإن أطعم مع القضاء فقد جاءت فتاوى الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا يفتي جماعة من أهل العلم منهم اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وغيرهم يفتون بهذا. قال: وأما التفريق في قضاء رمضان فقد أخرج الدارقطني من حديث ابن عمر أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال: إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. وفي إسناده سفيان بن بشر وقد ضعفه بعضهم. يعني هل القضاء يشترط فيه التتابع أو لا؟ لا يشترط فيه التتابع، القضاء لا يشترط فيه التتابع، ولكن الأولى على من الأولى أن يبرئ ذمته، أن يعجل في براءة الذمة حتى لا يموت عليه شيء من صوم. قال: وقال ابن الجوزي: ما علمنا أحدا طعن فيه ثم صحح الحديث. ويؤيد ما دل عليه هذا الحديث من التخيير قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذه العدة تصدق على ما كان مجتمعا ومتفرقا، لأنه يحصل من كل واحد منهما عدة، والبراءة الأصلية قاضية بعدم التعبد بما هو أشك ما يصدق عليه معنى الآية دون ما هو أخف. وأما ما يروى من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه كما أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، ففي إسناده عبد الرحمن ابن إبراهيم القاص، وقد ضعفه جماعة من الأئمة. وقال البيهقي: لا يصح، وأنكره أبو حاتم على عبد الرحمن. وأما ابن القطان فقال: لم يأتي من ضعفه بحجة. قال ابن القطان: الحديث حسن. وقال ابن حجر: قد صرح ابن أبي حاتم عن أبي أنه أنكر هذا الحديث بعينه على عبد الرحمن، نقله الشوكاني في نيل الأوطار. وعبد الرحمن هذا قال أحمد ليس به بأس. قال الذهبي: ومن مناكيره عن العلاء عن أبي هريرة مرفوعا: من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه. أخرجه الدارقطني. يعني هذا منكر لا بأس به، يعني من الذين خف ضبطهم، يعني ممن يكون إيش حسن الحديث، وحسن الحديث نزلت رتبته عن رتبة من يقال فيه صحيح الحديث لإيش؟ لخفة في ضبطه ضبط عليه مخالفة ضبط عليه نكارة، منها هذا الحديث الذي أنكر عليه، أنكره أبو حاتم، فالحديث لا يصح. لذلك قال: باب صوم التطوع. بقيت مسائل هنا دخلنا في التطوع قبل أن ننهيها. طيب قال: ولكنه مع ذلك لا ينتهز للنقل عن مجرد البراءة الأصلية فضلا عما عددها الحديث، يعني إن كان صحيحا فلا ينتهز. قال: باب صوم التطوع. الفصل الأول: ما يستحب صيامه. قال يستحب صيام ست من شوال لحديث من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فذاك صيام الدهر أخرجه مسلم وغيره من حديث أبي أيوب وفي الباب أحاديث. قال في الحجة البالغة والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة تكمل فائدتها بالنسبة إلى أمزجة لم تتأم. قال إلى أمزجة لم تتام فائدتها بهم. وإنما خص في بيان الفضيلة التشبه بصوم الدهر لأن من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالها وبهذه الستة يتم الحساب. يعني شهر وستة أيام لو حسبت كل يوم عشرة أيام كم سيتم الدهر أقول ظاهر الحديث أنه يكفي صيام ست من شوال سواء كانت من أوله أو من أوسطه أو من آخره ولو اشترط أن تكون متصلة به لا فاصل بينها وبين رمضان إلا يوم الفطر وإن كان ذلك هو الأولى لأن الاتباع وإن صدق عليه جميع الصور فصدقه على الصورة التي لم يفصل فيها بين رمضان وبين الست إلا يوم الفطر الذي لا يصح صومه لا شك أنه أولى. وأما أنه لا يحصل الأجر إلا لمن فعل كذلك فلا، لأن من صام ستة من آخر شوال فقد أتبع رمضان بصيام ست من شوال بلا شك، وذلك هو المطلوب. يعني هل لا يفصل ولا يفصل؟ جمع من أهل العلم يقولون لا يفصل ثم أتبعه ستة من شوال. أما إذا فصل قالوا ما حصل هذا التتابع. طيب، والذي عليه قضاء يقولون في من كان عليه القضاء هل يقدم القضاء أو يصوم الست؟ فإذا صام الست هل يدخل في الفضيلة؟ لأنه قال من صام إيش؟ من صام رمضان، يعني انتهى من صيام رمضان. بهذا قال جمع من أهل العلم، يعني من كان عليه قضاء يقدم القضاء ثم يصوم الست. طيب، ومن أهل العلم من يقول لا يشترط حتى وإن كان عليه قضاء فإنه يصوم الست لأنه وقت مضيق ووقت القضاء موسع. عائشة ما كانت تقضي إلا في شعبان والذي أفطر بعذر يعني هو في الأصل صام رمضان ما يقال أنه ما صام رمضان. إنسان مرض في أثناء رمضان ثم صح وكمل الصوم بقي عليه خمسة أيام ستة أيام هل يقال ما صام رمضان؟ لا، يصدق عليه أنه صام رمضان، بخلاف من لم يصمه لغير عذر، والحائض والنفساء يعني تطهر في منتصف رمضان وغير ذلك. فالشاهد والله أعلم الأقرب أنه إن كان عليه قضاء يسير يقدمه ثم يصوم الست، فإن كان القضاء كثير يصوم الست وإن شاء الله يدرك الفضيلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.